السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. ولقاؤنا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى مع تفسير سورة النساء، فيها مجموعة من الأحكام الشرعية ومجموعة من الأحكام التي تتعلق بأمر المرأة، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. يقول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية الأولى من سورة النساء فيها فوائد كثيرة، لكنني سأقف مع شيء واحد فيها، ألا وهو صلة الأرحام. وقبل أن أتعرض لمسألة صلة الأرحام عن مظاهرها وسبب ضعفها ومن هم الأرحام والأحكام الفقهية التي تتعلق بذلك، أود أن أقول: فلنتأمل جميعا كتاب الله سبحانه وتعالى، ولنتدبر كتاب الله. قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول. أفلم يتدبروا القول. فينبغي علينا أن نفهم رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة الكريمة المباركة تسمى بسورة النساء الطولة، وما وصفوها بهذا الوصف إلا في مقابلة سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق. إذن هناك سورة النساء الطولة والصغرى، أما الطولة فهي النساء، وأما الصغرى فهي الطلاق، كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. سورة النساء، لماذا سميت باسم سورة النساء؟ سميت بسورة النساء لأن الله افتتح أحكامها بأحكام تتعلق بالنساء، فلما افتتحت السورة بأحكام تتعلق بأمر المرأة سميت السورة بهذا الاسم، باسم سورة النساء. وهذا يدل على اهتمام القرآن العظيم بالمرأة، بل وتكريم القرآن العظيم للمرأة. فليس هناك في القرآن ما يسمى بسورة الرجال، لكن هناك في القرآن ما يسمى بسورة النساء كما نعلم جميعا. إذن سميت سورة النساء بسورة النساء لأن الله سبحانه وتعالى افتتح أحكامها بأحكام تتعلق بأمر المرأة، تتعلق بأمر المرأة. لكننا نريد أن نتدبر وأن نتأمل ونقول: لماذا في سورة النساء بدأت بيا أيها الناس؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أقول: سورة النساء من السور المدنية، سورة النساء من السور المدنية. ما معنى كلمة مدنية؟ المدنية في أرجح الأقوال هي التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة. إخواني وأخواتي، تدبروا هذا الكلام. كلمة مكي وكلمة مدني اختلف العلماء عليهم رحمة الله على ثلاثة أقوال مشهورة. قال بعضهم: نحدد المكية والمدنية بالزمن،
وقال بعضهم نحدد المكية والمدنية بالمكان، وقال بعضهم نحدد المكية والمدني باعتبار المخاطب، بمعنى قال بعضهم نحدده بالزمان، فقالوا كل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكيا، ولو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في خارج مكة. فالقرآن الذي نزل في الطائف حينما انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف قبل هجرته إلى المدينة سمي مكيا لأنه قبل الهجرة، لأنه قبل الهجرة. كل قرآن نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، وكل قرآن نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا. وقال فريق آخر من العلماء لا، العبرة ليست بالزمن، ليست بالوقت، إنما العبرة بالمكان. ما نزل في مكة سمي مكيا، وما نزل في المدينة سمي مدنيا. نقول لهم طب وما نزل في الطائف هل نسميه طائفيا؟ وما نزل في بدر هل نسميه بدريا؟ قالوا لا، هذه البلدان تلحق بالأقرب، إما بالمدينة وإما بمكة، إن كانت الأقرب إلى مكة فهي مكية، وإن كان الأقرب إلى المدينة فهي مدنية. وهذا التعريف في الحقيقة فيه نظر. ومن العلماء من قال إنما نعرف المكية والمدنية باعتبار المخاطب، ما نزل يخاطب أهل مكة فهو مكي، وما نزل يخاطب أهل المدينة فهو مدني. نقول لهم وما نزل يخاطب أهل مكة وأهل المدينة بما يسمى، وما نزل يخاطب أهل الأرض جميعا والقرآن كذلك بما يسمى. لذلك كان أرجح الأقوال عند العلماء عليهم رحمة الله في تعريف المكي والمدني أن كل شيء نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن قبل هجرته يسمى مكيا، وما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجرته يسمى مدنيا. ولذلك سورة النساء سورة مدنية، لأنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. لكن هنا شيء مهم وقاعدة مهمة في مسألة المكي والمدني، وهي أحيانا نقرأ في كتب التفسير عند الطبري بن كثير عند غيرهما يقولون هذه الصورة صورة مكية إلا آية كذا وكذا، هذه الصورة صورة مدنية إلا آية كذا وكذا، فجعل الصورة مكية إلا بعض الآيات أو مدنية إلا بعض الآيات. القاعدة إخواني وإخواتي أن الصورة على نزول واحد، بمعنى يا الصورة إما أن تكون مكية وإما أن تكون مدنية. من أراد أن يقول بأن هذه الآية مكية أو بأن هذه الآية مدنية هو المطالب بالدليل. فإذا قرأت في أي كتاب تفسير سورة النساء سورة مدنية عدا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن وجدت دليلا على ذلك بها ونعمت، وإن لم تجد دليلا على ذلك فاعلم أن الصورة كلها على نزول واحد. فمن العلماء من قال هذا وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت بداخل مكة حينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكعبة لعثمان ابن طلحة. نقول لهم ليست العبرة بالمكان، وإنما العبرة بالزمن على الراجح. فصورة النساء كلها سورة مدنية، ولم تخرج آية عن أنها مدنية، بل قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في جوف الكعبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك الآية مدنية لأنها نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت في عين الكعبة. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن الصورة التي معنا صورة مدنية، ونحن بنستفيد الصراحة من كلمة مكية ومدنية، بنستفيد في الناسخ والمنسوخ، بنستفيد في أسلوب الكلام، في طرح المواضيع ونحو ذلك. والعلماء لهم كلام طويل في مباحث المكي والمدني، وأنا ما أريد أن أخرج عن أصل موضوعي. نحن نتكلم عن سورة النساء وعن الآية الأولى في سورة النساء، ولا أركز على كل ما في الآية الأولى في سورة النساء، إنما سأركز على مسألة الأرحام التي تقطعت عند كثير من الناس إلا من رحم رب الناس. لكننا نتأمل بعض الكلمات في الآية سريعا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم. بعض العلماء عليهم رحمة الله قال كلاما جميلا في الحقيقة، وإن كان فيه نظر سأخبركم به الآن. يا أيها الناس قالوا خاطب الله المكيين بكلمة يا أيها الناس. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت المخاطبة بيا أيها الذين آمنوا، لأنهم في مكة لم يكونوا على الإيمان، أما في المدينة فأصبح المجتمع مجتمعا مسلما، فلذلك خوطب بيا أيها الذين آمنوا. فذكروا بأن كل آية فيها يا أيها الناس تكون مكية، ويا أيها الذين آمنوا تكون مدنية. هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر. نعم، غالب كلمة يا أيها الناس التي في القرآن العظيم مكية، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة. ويا أيها الذين آمنوا التي تربو على 90 موضعا في القرآن الكريم مدنية، مدنية. لكن أقول لإخواني، ليس معنى ذلك أن كل كلمة يا أيها الناس مكية، إنما ده في الغالب، في الغالب نقول هذا. يبقى إذن أنت تقول الصورة مدنية، وفي نفس التوقيت تقول يا أيها الناس في بداية الصورة، فهل هذه الآية مكية؟ الجواب لا، الآية مدنية. وبالرغم من ذلك يقال يا أيها الناس، يا أيها الناس. طب لماذا مع أنهم في مجتمع المدينة ويقال يا أيها الناس؟ لأن الآية ستتكلم على أحكام القرابة، ستتكلم على مسألة القرابة وعلى صلة الأرحام. فكأن الله ذكر سبحانه وتعالى الرابط الذي بين كل الخلق، يعني كل البشر، بكلمة يا أيها الناس. لما؟ لأن صلة الأرحام عليك أيها العبد ولو كان لغير المسلم. قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما. إذن ليست رابط الصلة فقط بمسألة الدين، ولذلك خوطبنا بيا أيها الناس ابتداء. لما؟ لأحكام القرابة وأحكام صلة الأرحام، ولها ضوابط سأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي حدود صلة القريب غير المسلم، وما هي حدود صلة القريب المسلم، وهكذا. إنما أريد من إخواني وأخواتي أن يتنبهوا، يا أيها الناس في سورة النساء هل هي مكية ولا مدنية؟ مدنية. يبقى إذن العلماء الذين يقولون بأن كل يا أيها الناس مكية وكل يا أيها الذين آمنوا مدنية، نقول هذا كلام في الغالب. ولذلك سورة الحجرات، سورة الحجرات سورة مدنية أيضا، وفي وسط سورة الحجرات قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالرغم من أن الخطاب فيها بيا أيها الناس، إلا أن السورة مدنية، إلا أن السورة مدنية. كذلك سورة البقرة، كما تعلمون سورة البقرة سورة مدنية، وبالرغم من ذلك فيها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبناء على ذلك نقول بأن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس مكية في الغالب، وليست دائما وليست عامة، إنما في الغالب، لأن بعض المواضع في يا أيها الناس مدنية، كما ذكرت لكم مثالا بسورة النساء والحجرات وسورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. النداءات إخواني وأخواتي في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: نداءات عامة ونداءات خاصة. ولا شك أن النداءات الخاصة يكون فيها مزيدا من الرعاية والعناية والحفظ ونحو ذلك، وربما يكون لها أغراضا أخرى. إذن النداءات في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون النداء عاما، وإما أن يكون النداء خاصا. فقول ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم، وقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، وقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، من النداءات العامة. أما قوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي، ويا أهل الكتاب، ويا أيها الذين آمنوا، ويا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه النداءات من النداءات الخاصة. إذن تعلمنا بأن النداء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون النداء في القرآن عاما، وإما أن يكون النداء خاصا. ولا يأتي عاما إلا لغرض وحكمة، ولا يأتي خاصا إلا لغرض وحكمة. ولذلك كلمة يا أيها الناس، يا أيها الناس من النداءات العامة في القرآن. ما حكمتها؟ قلت لكم إن الآية ستتعرض إلى أحكام القرابة، ولما كانت أحكام القرابة لا تتعلق فقط بمسألة الإسلام والإيمان، ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة يا أيها الناس، ولم يقل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. ما معنى كلمة الناس؟ اختلف العلماء في الاشتقاق في كلمة الناس، فمنهم من قال إنها اشتقت من النوس بمعنى الحركة، ومنها حديث أم زرع حينما قالت وهي تحكي على أبي زرع، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أناس من حلي أذني، يعني لما وضعت الحلي في أذنيها كانت أذنها تتحرك. أناس يعني حركة، وهذا يدلك على أن الإنسان فيها حركة. ويمكن كلمة الناس من النسيان: نسى آدم فنسي الذرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن من آنس بمعنى الظهور، كما كقوله سبحانه وتعالى: إني آنست نارا، يعني إني رأيت نارا أو ظهر لي نارا. يبقى إذن والإنس ظاهر والجن مخفي مستتر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، لبيك ربنا بما تأمرنا يا رب. لأن النداءات إما أن يكون بعدها أمر، وإما أن يكون بعدها نهي. إما أن تجد أمرا بالخير يأمرك الله به، أو نهيا عن الشر يحذرك الله منه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، لبيك ربنا بما تأمرنا يا رب. اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية. لو تتبعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم ذكر كلمة اتقوا مع ثلاثة أشياء يذكرها مع ربنا سبحانه وتعالى، سواء بقول اتقوا الله أو اتقوا ربكم. ونجدها أحيانا مع النار، فنجد قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار. ونجدها أحيانا مع اليوم، يعني اليوم الآخر، فنجد قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما، واتقوا يوما. فلماذا يقال اتقوا ربكم أو اتقوا الله، ويقال في موضع آخر فاتقوا النار، ويقال في موضع ثالث اتقوا يوما؟ فالجواب من أهل العلم عليهم رحمة الله، قالوا: اتقوا يوما يعذب الله فيه بالنار. اتقوا الله الذي يعذب بالنار في يوم، في يوم. وجمع العلماء عليهم رحمة الله بين الآيات الثلاث. هنا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا. اتقوا يقول أبو هريرة: أرأيت طريقا به شوك وأذى، ماذا تصنع؟ يعني إذا سرت فيه. قال: أتقيه، يعني أتق الشوك والأذى. قال: تلك تقوى الله، أن تبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. والتقوى لها تعاريف، لكن ملخص هذه التعاريف فعل الواجب وترك المحرم. التقوى أن تفعل الواجب وأن تترك الحرام، فمن ترك واجبا ضعفت تقواه، ومن فعل محرما ضعفت تقواه لله سبحانه وتعالى. فليست التقوى أن يقول العبد فقط: اللهم اجعلني من المتقين، إنما التقوى أن تتقي عينه رب العالمين فلا تنظر للحرم، وأن يتقي لسانه ربه سبحانه وتعالى فلا يتكلم بالحرام، وأن تتقي قدمه رب العالمين سبحانه وتعالى فلا تسعى في الحرام، وهكذا وهكذا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. سبحان الله، لماذا لم يقل يا أيها الناس اتقوا الله؟ لماذا قال اتقوا ربكم؟ الآية ستتعرض لأحكام قرابة، الآية ستتعرض إلى مسألة الأرحام، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا ربكم الذي رباكم بالنعم وجاد عليكم بكرمه وجوده وأنعم عليكم بالنعم الكثيرة، فهو ربكم، فلماذا لا تربون أنتم أرحامكم فتنعمون عليهم بنعم وتكرمونهم بجود ونحو ذلك؟ فكأن الله ذكر الرب الذي معه النعم والذي معه الكرم ونحو ذلك، حتى يعلمنا الكرم والنعم والجود مع الأرحام التي ستذكر في الآية. لأن الرب تأتي بمعنى مربي الشيء منميه، وتأتي بمعنى مصلح الشيء، وتأتي بمعنى خالق الشيء، وتأتي بمعنى مدبر الشيء. هذه كلمة الرب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء سعيد.
السلام عليكم.
عليكم. جزاك الله عنا خير.
وإياك يا أختي.
ممكن أسأل حضرتك؟
اتفضلي.
أنا منتقبة، هل يجوز أن يراني خال أو عم أمي أو عم أو خال أبي كأي محرم لي؟
حاضر.
الثاني، ما حكم الرقص والزغاريد في أفراح لا يوجد فيها اختلاط، على أناشيد بدف أو على طبلة أو على أغاني بطبلة؟
حاضر.
والسؤال الثالث، في أخت أحيانا تذهب لشراء بعض الطلبات فتدفع المال للبائع، فإذا تبقى المال من المال شيئا دفع البائع يداه ليرد لها باقي المال، فتقول له: ضعه على باترينا حتى لا يلمس البائع يديها، مع العلم بأنها تلبس جوانتي. فقالت بعض الأخوات أن البائع يتضايق من ذلك وأنك بذلك تشويه صورة المنتقبات، فالأخت تسأل: هل هي بذلك مخطئة وماذا تفعل بعد ذلك؟
حاضر.
وجزا الله القائمين على القناة خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا خلاء؟
بخير والله الحمد لله.
يا شيخ، عاوز اعرف ما هو حكم تعليق الصور التذكارية في المنزل.
حاضر حاضر. أرجع للكلام، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فذكر كلمة الرب لأن من معانيها التربية، لأن من معانيها التربية، وسيذكر شيئا في هذه الصورة عن تربية الأيتام، وسيذكر شيئا عن صلة الأرحام، وينبغي أن نربيهم بالكرم وبالنعم وبما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. استفاد منها بعض العلماء عليهم رحمة الله أن الألوهية متضمنة للربوبية، وأن الربوبية يبنى عليها الألوهية. إيه معنى هذا الكلام؟
نعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
يا شيخ ما حكم حلق اللحى؟
نعم. حاضر إن شاء الله. أرجع للكلام، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال العلماء اتقوا دي ألوهية. ألوهية يعني إيه؟ ما هو في لما يقول العلماء في حاجة اسمها توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. لا يا إخواني وأخواتي، التوحيد لم يقسم إلى أقسام ويخرج ببدعة ومحدثة في الدين. العلماء جزاهم الله خيرا صنعوا شيئا. إيه هو هذا الشيء؟ فهموا ما المراد من كلمة لا إله إلا الله. ولما فهموا المراد من كلمة لا إله إلا الله واستقرأوا القرآن واستقرأوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن المراد بهذه الكلمة أشياء معينة، فأرادوا أن ييسروا علينا المسألة، فقالوا هناك شيء يسمى بربوبية، وهناك شيء يسمى ألوهية، وهناك شيء يسمى بأسماء وصفات، لكنهم لم يخترعوا شيئا من عند أنفسهم، إنما أرادوا أن ييسروا علينا فهم القرآن الكريم، أرادوا أن ييسروا علينا فهم السنة النبوية. يعني الآن مثلا أخ من الإخوة في يوم من الأيام بيقول: إزاي تقولوا في حاجة اسمها توحيد ربوبية وشيء ألوهية وشيء أسماء وصفات؟ هذا الكلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وظللت أكلمه كثيرا ما اقتنع، حتى سألته عن شيء فقلت له: كم عدد أركان الصلاة؟ فهو يدرس المذهب الحنبلي، فقال: 14 ركنا. قلت: 14 ركنا، والواجبات؟ قال: كذا، الواجبات كذا، والسنان؟ قال: كذا. قلت: هذه أيضا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن أركان الصلاة 14 ركنا ولا هذه الأشياء. أكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يديك الصحة وبارك لنا فيك وفي علمك ويطولنا في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك يا رب.
وسلامنا إلى الشيخ حسان، وربنا يجزيه عنا ومن كل خير ويبارك فيه ويشفيه ويعافيه إن شاء الله.
أمين يا رب.
لو سمحت حضرتك يا شيخ،
تفضلي.
عايزة بعد إذن حضرتك تدعي لي بالهداية أنا وأولادي وتثبتنا، وبنتي عندها امتحان النهاردة ومادة صعبة عليها. الله يبارك لك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر عليها وأن ييسر على جميع إخواننا وأخواتنا يا رب.
جزاكم الله كل خير يا رب.
أمين.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا متجوزة بقالي 28 سنة.
نعم.
وجوزي يمين الطلاق عنده زي السلام عليكم، وانت طالق في الثلاثة والسلام وانت طالق وعلي الطلاق، مش عارفة أعمل إيه، ومعي رجال.
يعني طلق كثيرا ولا ماذا صنع؟
كل شوية يحلف بالطلاق وانت طالق وسلام وزي السلام عليكم كده، ولكنه قال حاجة وبعد كده ولكنه قال حاجة.
نعم. حاضر.
ماشي. شكرا.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فكما ذكرت لكم، العلماء عليهم رحمة الله أرادوا أن يسروا علينا، جعلوا مصطلحا يسمى الأركان، ومصطلحا يسمى بالواجبات، ومصطلحا يسمى بالمندوبات، وهكذا. ثم أفهمونا ما المراد بالركوع، الركوع ما حكمه، السجود كذا كذا. فهذه أشياء وسائلية للتيسير، لتيسير العلم. فلذلك هناك فرق بين التقسيم الوسائلي وبين التقسيم الغائي. التقسيم الوسائلي لا حرج فيه، كلمة ربوبية ألوهية أسماء وصفات، هذا تقسيم وسائلي لنفهم المراد من توحيد الله سبحانه وتعالى. إفراده بأفعاله، والذي يسميه البعض بالتوحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله: لا رزاق ولا محي ولا مميت ولا مدبر للأمر ولا خالق ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى.
وإفراده بالعبادة فلا ركوع ولا سجود ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا لله سبحانه وتعالى. والأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إفراده بذلك سبحانه وتعالى. هذا الكلام يقر به أي مسلم، يقر به أي مسلم. فلذلك ينبغي علينا أن نقول قال العلماء اتقوا دي تدخل في العبادة الذي سماه البعض بتوحيد الألوهية، وربكم تدخل في الربوبية، فكأن الله يقول اتقوه لأنه سبحانه وتعالى ربكم، اتقوه لأنه خلقكم سبحانه وتعالى. فبنيت الألوهية على الربوبية كما استفاد فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي أوجدكم، والله سبحانه وتعالى أوجدنا من عدم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة على الصواب من أقوال العلماء هنا هي آدم عليه السلام. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقت حواء من آدم عليهما السلام من ضلعه، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن أردت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج. فاستوصوا بالنساء خير الحديث. الشاهد أن المرأة خلقت من نفس الرجل، من نفس الرجل، فبداية البشرية من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام. قال سبحانه وتعالى وهذا يدلك على الترابط واللحمة التي بين الناس، وهذه تدل على تأصيل العلاقة والقرابة التي بين الناس خصوصا بين المرأة وزوجها. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طيب وبعد أن خلق زوجها قال وبث منهما، يعني من الرجل والمرأة، وبث منهما، بث منهما يعني نشر وفرق في البلدان وأخرج عن طريق التوالد منهما، أي من الرجل والمرأة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونساء يعني ونساء كثيرا أيضا، ولذلك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت بس انا كنت عايز حضرتك سؤال، بس مش عايز اسألك على الهوى، فممكن اكلمك بعد البرنامج؟
حاضر، خذ الرقم من الاخوة في غرفة التحكم وبعدين ارد عليك ان شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. انا بقول لحضرتك ان هو ابني ده عنده شقة مش متشطبة محتاجة دي 20,000 جنيه، وهو لسه خريج جامعة معهوش ولا جنيه يحطها فيه، فينفع الفلوس دي يحطها يعمل بيها سباكة؟ 1,700 جنيه دول بدل ما جوزي بيدور على حد يدهم لابنه، يعمل بيه مثلا سباكة او اي حاجة في الشقة.
الالف وسبعمية دي زكاة؟
لا، دول فوائد على فلوس كانت في البوستة.
فوائد؟
ايوه.
طيب حاضر سأجيبك.
شكرا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع للكلام. يقول الله سبحانه وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات أيضا كثيرا. فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أنشأ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. ثم يكرر الله سبحانه وتعالى الأمر بالتقوى للأهمية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تعالوا نقف بقى مع كلمة الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتساءلون فيما بينكم بالله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء قال تتساءلون بالله، يعني يقول بعضنا لبعض بالله عليك اقضي حاجتي، بالله عليك افعل كذا. ومن المفسرين من قال تتساءلون بالله يعني افعل هذا من أجل الله، أريد كذا يعني افعل هذا لله، وليس من الضروري أن تكون على هيئة القسم. ولذلك واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بمعنى يعني واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، يعني كأن فعل التقوى تكرر مرتين، اتقوا الله واتقوا الأرحام. كيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه. وكيف نتقي الأرحام؟ بأن نقوم بواجبنا نحوهم. لذلك اتقوا واتقوا. وقال بعضهم في قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام معطوف على به، فقالوا آنذاك يعني تتساءلون فيما بينكم بالله وتتساءلون فيما بينكم بالأرحام، وليس معنى ذلك أن نقسم بالأرحام كإقسامنا بالله أو كحلفنا بالله، إنما معناها يا أخي افعل هذا، هذا قريبك، يا أخي هذا منكم، هذا من عائلتك، هذا كذا هذا كذا، يبقى تتساءلون فيما بينكم بالأرحام التي بينكم. تعالوا بنا لنفتح ملف الأرحام والكلام عن الأرحام. وأنا أول المقصرين وأنا أول المعترفين، وينبغي أن ينصح بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا حتى لا نحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على شيء لا نقوى عليه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إيه
لو شاء لو سمحت يا شيخ، أنا دحين ما يعني ما بمسك المصحف عشان أقرأ القرآن، نفسي يعني بخلص مثلا ما بضف مثلا يهود او يوسف او شيء وبيجيني العدد الدور الشرعي، وبعدين ما اجي اقرا مره ثانيه ابدا منه، ولا لازم اجيب من الاول المصحف مره ثانيه؟ انا نفسي يعني لما كنت بختم القران انا بختم، بس ما بيجينيش وقت اني اختم بين الدوره والدوره يعني.
حاضر.
يعني بحاول اني يعني اختم يعني مثل في الشهر، بس احيانا بيقف نص يعني بيجي لي جزئين، اما خلص برجع ثاني ابدا من الاول ولا ارجع اجيب من صوت البقره من جديد؟
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم.
بارك الله في صحتك وعمرك.
الله يبارك فيك.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
اتفضل.
لو واحدة اقترضت من واحدة فلوس وقالت لها يعني أنا هعمل بها مصلحة، مشروع صغير، أو هتجيب يعني هتعمل بها عمل يعني، وقالت لها إن شاء الله هيطلع لك نسبة من المال دوت، نسبة من الربح يعني. هل دوت يعني هترجع لها الفلوس بنسبه من الربح دوت ده ربا يعني؟
حاضر.
وحاجه تانية، لما واحده تبيع ذهب عشان تشتري ذهب لازم تستلم المال في ايديها وبعد كده تشتري؟ ولا ممكن يعني الرجل قال لها مثلا بخمسة جنيه طب خلاص خليهم معاك وانا عايز اشتري بقى حاجه تانية؟
حاضر.
شكرا.
الله يبارك. يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تتساءلون فيما بينكم بالله وتتساءلون فيما بينكم بالأرحام التي بينكم، وليس معناها أن الله يجوز في الآية أن نقسم على الآخرين بالله وأن نقسم بالأرحام، فإن الحديث واضح، من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ علاء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. يعني أول فرصة يعني نتكلم مع في القناة هذه، قناة الرحمة وقناة يعني سبحان الله يعني كلها خير وبشرى للمسلمين. كنت نسمع في يعني اسمح لي على اللهجة، كنت نسمع في عبر الانترنت يعني عن صلة الرحم. مشكلتي اني عندي يعني انا عندي 3 اولاد 8 سنين 11 سنة و 15 سنة، وانا مطلقة من 4 سنوات، والمشكل طريقي اعلن الحادو عن الحدو، والمشكل أنه يحاول يعني الأولاد لما يشوفوه عنده يعني يشوفهم ثلاث أيام في الشهر، وأنا حاولت باش نمنع الزيارة هذه، هل علي إثم؟
حاضر.
فهمني شيخ علاء وجزاكم الله خيرا.
أجيبك. حاضر إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، بين السجدتين نحن في دعاء أنه رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، أنا بدعي كمان واغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني هاي ممكن تكون بدعة يعني مثلا إذا قلتها كما بالنسبة للسجود السهو، الكلام اللي بنقوله بالسجود سبحان ربي الأعلى، في ناس مثلا قالوا لا بنقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى، فبس حابة أعرف شو يلي بنقوله بالسجود السهو. وممكن مثلا أنا لما أكون عم بقرأ قرآن مثلا وأنا بالعمل بكون قاعدة على الكرسي وعم بقرأ قرآن، فممكن أسجد سجود تلاوي وأنا قاعدة وأنا جالسة على الكرسي يعني.
حاضر، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ الله يجزاك الخير، ادعي لي بالذرية الصالحة.
أسأل الله أن يرزقك بالذرية الصالحة.
بدي أسألك سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أبوي الله يرحمه توفى من 14 سنة وكانت
نعم.
الأرض كلها باسمه.
نعم.
خواتي اللي هن من أبوي يتنازلن بإرادتهن.
نعم.
وأسعي وأخوتي يعني بدهم يعطوهن هن ما رضين، السحابات إنهن يأخذن. أبوي عليه هيك بقبره بتعذب إشي واللي مرتاح.
يعني إخوانك من الأب بتنازلوا؟
خواتي نعم تنازلن بإرادتهن لأخوتي.
نعم. حاضر.
أني حاب أسأل إنه أبوي عليه إشي بقبره هيك مرتاح أو لا؟
حاضر إن شاء الله ما علوش حاجة. حاضر. ما يتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة نعم مع حضرتك.
أيوة يا شيخ أصبحت.
تفضلوا.
ممكن أسأل حضرتك أجيب بالنسبة للتشكير للنساء، هل هو حلال ولا حرام يا شيخ؟
حاضر.
مع إن ما فيش أي شيء خالص بالذنب من الحجر يعني.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
اتفضل.
أنا معك محمد من السعودية.
أهلا وسهلا الله يبارك فيك.
أنا متزوج وعندي 5 أولاد.
نعم.
ويعني واقع في مشكلة كده مش عارف أعمل إيه والله بالظبط.
خير إن شاء الله.
أنا بحب بنت واحد صاحبي وهي بتحبني.
نعم.
وهي عارفة إن أنا متجوز وعندي 5 أولاد يعني، وهي متجوزة ومش مخلفة، فمش عارف أعمل إيه بالظبط يعني.
حاضر.
يهديكم الله تدلون على الخير يعني.
حاضر. أعود للكلام. الأرحام، الإنسان الذي يصل رحمه إنسان مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا يدلنا على أن من مقتضى الإيمان بالله ومن مقتضى الإيمان باليوم الآخر أن نصل أرحامنا، أن نصل أرحامنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا من تشتكون قلة الأرزاق، يا من تشتكون قلة البركة، يا من تشتكون قلة البركة في العمر، من أراد أن يبارك له في عمره، بل من أراد أن يزاد له في عمره وأن يبسط له في رزقه، فعليه أن يصل رحمه. ليس من عندي وإنما من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في عمره، يعني يؤخر وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف؟
تفضلي يا أختي.
كيفك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة الله يهديك.
تفضل.
هلا السؤال الأول، ما حكم الناس اللي بيحضروا قناة شيعة؟
حاضر.
وبالرغم هاي القناة بتظهر مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام، بتظهر شخصية له، بتظهر سورة الوحي. وإحنا هل إن منقسم لما مننهى هدول الجماعة إنهم يحضروها؟
حاضر.
السؤال الثاني، إيش المقصود في آل البيت؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
أمين يا رب.
من هم الآل؟
حاضر.
هم أهل بيته ولا أمته؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت، ما حكم تربية العصافير في البيت؟ بالرغم هاي العصافير برا ما بتعيش، هي للزينة وصوتها سبحان الله يعني ممتع، إيش حكم تربيتها داخل البيت؟
حاضر.
ونسألك يا شيخ الله يهديك إنك تهدينا وتدعينا بالهداية إنا ولأولادنا يا رب.
الله يبارك،
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
يقول أهل العلم عليهم رحمة الله، من أراد أن يوسع له في الرزق أو ينسأ له في الأثر فعليه أن يصل رحمه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. واختلف شراح الحديث في معنى هذا الحديث، ما معنى أن يبسط له في رزق مع أن الرزق محدد ومكتوب، ما معنى أن ينسأ له في أثره مع أن ذلك محدد ومكتوب. ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن معنى الحديث هذا قول يبارك له في الرزق، يبارك له في الرزق، والله 100 جنيه 100 ريال 100 دينار ببركة خير من 10,000 دون بركة، خير من 10,000 دون بركة. ولذلك انعدمت البركات إلا من رحم رب الأرض والسماوات، سواء في العمر، سواء في الأولاد، سواء في المال، سواء في الطعام، في الشراب، في أشياء كثيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبعض العلماء قال يبارك له في العمر، ويبارك له في الصحة، ويبارك له في رجاحة عقله، ويبارك له في ماله، ويبارك له فيما أعطاه الله، كل ذلك بسبب صلة الأرحام، بسبب صلة الأرحام. ومن العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى جعل الآجال أجلين، جعل الآجال أجلين، أجل محدد يعلمه الله، وجعل أجلا مقيدا. هذا الأجل المقيد إن وصل الإنسان رحمه فلينسأ له في أثره وليبسط له في رزقه، كأنه سبب ومسبب، نتيجة سبب ومسبب. يعني مثلا الطعام سبب في أن يحيى الإنسان، لو لم يأكل الإنسان لمات، لو لم يتنفس الإنسان لمات، لمات. ولذلك كما جعل الله سبحانه وتعالى الطعام سببا في الحياة والتنفس سببا في الحياة، فقد جعل سبحانه وتعالى صلة الأرحام سببا في زيادة الرزق، سببا في التوسعة في الأرزاق، سببا في أن يزاد في العمر. والله سبحانه وتعالى كتب لا في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، كتب فيما في يد الملائكة أنه إن وصل رحمه فإنه سيزاد في عمره كذا، وإن لم يصل الرحم فإن عمره كذا. هذا قول آخر للعلماء عليهم رحمة الله. إذن من أراد أن يبارك له في الرزق ويوسع له فيه، ومن أراد أن يبارك له في العمر ويزاد في عمره، فعليه أن يصل رحمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أراد أن يطرد من رحمة الله، ومن أراد أن يستجلب عليه سخط الله، فعليه أن يقطع الأرحام. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، يعني طردهم من رحمته، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك ينبغي علينا أن نخاف، ينبغي علينا أن نخاف. رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الآية، أعني الآية الأولى من سورة النساء، ذكرها ونزلت عليه حينما دخل عليه أقوام فقراء قد نزلت بهم الحاجة، لا يلبسون ثيابا إلا من جلد النمر، يعني جلود نمار، هذا من الفقر والحاجة. فلما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نزل قول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقام عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية شجع الناس على التصدق على هؤلاء للأرحام التي بينهم، فقام بعض الناس فتصدق بصدقة، فقام الآخر فتصدق، والثالث والرابع، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث الذي تعلمونه جميعا. الشاهد الأرحام، الأرحام. ولذلك أقول لكم: من أراد أن يصله الله فعليه بصلة الأرحام، ومن أراد أن يقطعه الله فليبقى على قطيعته، كما في الصحيح: لما خلق الله الخلق وفرغ منهم قامت الرحم وقالت وتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال سبحانه وتعالى للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، يعني أنا راضية بذلك. فقال النبي، فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: هو لك، يعني هذا لك، يعني لك أيتها الرحم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هذا وصل من الله بعباده سبحانه وتعالى. وليست صلة الأرحام متوقفة أن من وصلني أصله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل من قطعه، إنما الواصل من وصل من قطع. هم يقطعونك وأنت تصلهم وأنت تصليهم. هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصلة الأرحام تكون هناك ألفة بين المجتمع، محبة بين الأقارب. بصلة الأرحام، بصلة الأرحام تؤدي إلى التقارب، تؤدي إلى أن المجتمع يكون فيه شورى، يكون فيه تعاون على البر والتقوى، يكون المجتمع بعضه يحب بعض. لذلك صلة الأرحام وصي عليها لا في شريعة الإسلام فحسب، بل وفي شريعة النصارى، بل وفي شريعة اليهود، بل ما هناك شريعة سماوية إلا وفيها وصية بصلة الرحم، ما هناك شريعة سماوية إلا وفيها وصية بصلة الرحم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء سعيد.
أيوة نعم، مع حضرتك.
أعزكم الله وجزاكم الله كل خير وأدامكم الله ذخرا للأمة.
الله يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الفاضل، فما بالك إذا كانت هذه الرحم يعني من النوع الذي لا تحب خيرا مثلا لابنها أو لأخيها، فمثلا دائما حسدا ودائما غيرة ودائما تحاول أن تفرق بين الزوج وزوجه، ودائما تحب أن تكون مثلا هذه الأسرة يعني تحت أدنى مستوى، وما بالك بحالي إذا كانت بحال هذه الرحم، إذا كانت هذه الرحم ميسورة وحال مثلا الذي سوف يصلها يعني غير ميسورة أو لا تسمح بأن يصلها ماديا مثلا، فهل يكفي بأن يصلها مثلا معنويا، مثلا أن يزورها في المناسبات وأن يقدم ما يستطيع مثلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مهم جدا وسأطرحه إن شاء الله تعالى الآن. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا في كلية هندسة.
نعم.
وكل ما أقعد على الكتاب أفتكر إن الدراسة والتفكير في الشغل يعني بعد كده لازم يكون للرجالة مش للستات، فأفتكر إن كده حرام عليا، والمفروض ما يبقاش في اختلاط ما بين الرجالة والستات، ومفروض إن الستات تقعد في البيوت ما تفكرش. يعني أنا ببقى نفسي أذاكر وأفكر وأخترع وأعمل كل ده، بس أقول إن ده الرجالة مش شغل الستات. ووالدي أصلا عايز مني كده، عايز مني أنا أكون يعني ناجحة في دراستي وكده،
نعم.
بس انا كل ما اقعد على الكتابه اذاكر اقعد افتكر ان المفروض ان المذاكره الشغل يعني في كليه الهندسه وكده ده للرجاله مش للستات.
حاضر.
فاعمل ايه؟
حاضر اجيبك. حاضر. صله الارحام. يسال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله شيئا، أو تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتصل الرحم. فصلة الأرحام تباعد العبد من النار وتدخله الجنة بإذن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. فقال سفيان رحمه الله من رواة الحديث قال: يعني قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع، قال يعني قاطع رحم، لا يدخل سالما أو مع أول الداخلين، كما فسر ذلك علماء أهل السنة عليهم رحمة الله. إلا أن الأخت طرحت سؤالا مهما جدا، وهو في مسألة صلة الأرحام. هناك نصوص قرآنية وهناك نصوص نبوية وكلام لأهل العلم عليهم رحمة الله. تقول: طيب الأرحام هؤلاء ربما يفرقون، يسعون في الخراب ونحو هذا، هل يجب علي أيضا أن أصلهم مع ما فيهم من المعاصي ومع إضرارهم لي؟ ومع ذلك أقول: لا تسقط صلة الرحم أيضا عن أهل المعاصي من أقاربك، لا تسقط صلة الأرحام عن الكافر، لا تسقط صلة الرحم عن الكافر. قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أين الصلة؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. صلة الرحم حتى مع غير المسلم. أسماء رضي الله تعالى عنها كما في البخاري حينما سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أمي مشركة وجاءت تطلبني البر أو تطلب مني البر، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، وفي لفظ بري أمك. هذا مع أنها قالت بأن أمها مشركة. استفاد علماؤنا عليهم رحمة الله من هذه الأحاديث أو من هذا الحديث ومن الآية الكريمة، استفادوا أن صلة الأرحام ينبغي أن تكون حتى مع الأقارب غير المسلمين، حتى مع العصاة. ونقدم إليهم النصيحة في ثوبها الجميل بالحكمة، ونقودهم للخير، فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر بالدعوة وأن يجهر بالدعوة أن يجهر في أهله. قال سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأنذر عشيرة، يبقى إذن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينذر عشيرته وأن ينذر قرابته. لذلك أقول لإخواني وأخواتي: حتى من كان على معصية ينبغي علي أن أصلهم. تقول الأخت أيضا من سؤالها، تقول: يعني أنا غير ميسورة الحال، أو إنسان غير ميسور الحال، كيف يصل رحمه؟ صلة الأرحام لا تتعلق بالمال فحسب، لا تتعلق بمسألة المال فحسب. يا إخواني ويا أخواتي، صلة الأرحام تتفاوت على حسب الرجل أو المرأة التي تصل. رجل غني تاجر فتح الله عليه من رجال الأعمال، فصلته ليست السلام فقط، إنما صلته أن يدفع مما أعطاه الله لأقاربه، أي من ماله. وصلة صاحب الجاه أن يقف بجوارهم وأن يقف خلف ضعيفهم وأن يؤيده وأن يقويه. فهناك صلة رحم بالخدمة، هناك صلة رحم بالمال، هناك صلة رحم بالمشورة، هناك صلة رحم بالسلام، هناك صلة رحم بالزيارة، هناك صلة رحم بالاستضافة والإكرام، هناك صلة رحم بأن نعودهم إذا مرضوا، بأن نتبع جنائزهم، هناك صلة رحم أن نشاركهم في أفراحهم وأطراحهم. لذلك يدخل في صلة الأرحام في عصرنا الآن، يدخل في صلة الأرحام الهاتف. نعم، الهاتف يدخل في صلة الأرحام إن كانت المسافة بعيدة ونحو هذا، لك أن تصل، وانوي ذلك، وانوي ذلك يا أختي. لا نقطع الأرحام، لكن ينبغي أن أقول: من هم الأرحام؟
من هم الأرحام الذين ينبغي علي أن أصلهم؟ اختلف العلماء في الرحم الذي يجب علينا أن نصله على ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم. القول الأول وهو رواية عند الحنابلة عليهم رحمة الله، قالوا إن الأرحام التي يجب أن نصلها هي الأرحام التي تحرم في النكاح إن كان أحدهما ذكرا وكان الآخر أنثى، وكان الآخر أنثى. معنى ذلك إن أبي من رحمي وجدي من رحمي، كل فرع تقول هذا يحرم عليك في الزواج، يعني إن كان أحدنا أنثى والآخر ذكرا وبيننا القرابة التي بيننا لا يحل، لا يحل في النكاح. فقالوا هذا هو الرحم، بناء على ذلك هيدخل إيه؟ هيدخل الأب وإن علا، ويدخل الإبن وإن نزل، والبنت كذلك وإن نزلت، ويدخل في ذلك الأعمام، ويدخل في ذلك العمات والأخوال والخالات وبنت الأخ وإن نزلت، وبنت الأخت وإن نزلت. يبقى هؤلاء هم الأرحام، من يحرم عليك في النكاح، الذين يحرم عليك في النكاح. وقول آخر للعلماء، واستدلوا في الحقيقة أصحاب هذا القول، استدلوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا المرأة وخالتها، ولا المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها. اسمعوا الكلام ده، بنت أختها أو بنت أخيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، فاستندوا لهذا الحديث وذكروا أن الأرحام من كان يحرم في النكاح. وعلى هذا القول يبقى بنت عمي مش من أرحامي، لما؟ لأنها تحل لي. بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخال، ما تبقاش بالأرحام على القول الأول. القول الثاني عند العلماء، الأرحام قالوا هو من يرث منك وترث منه. وطالما حددوا الرحم بمسألة الإرث خرج من كان من الأخوال والخالات، لأن أخوالي لا يرثون في ولا أرث فيهم، وخالاتي لا يرثون في ولا أرث فيهم، فيخرج الأخوال والخالات وأبناء الخالة وأبناء الخالة الخالة وهكذا. وفي الحقيقة القول الأول ضعيف والثاني ضعيف. من حددها بالنكاح فقول ضعيف، ومن حددها بالإرث فقول ضعيف. وأرجح الأقوال التي ذكرت من هم الأرحام الذين يجب علينا أن نصلهم، أرجح الأقوال في ذلك أن المسألة تتعلق بالقرابة، فكل قريب لك من النسب ينبغي عليك أن تصله. قلت لإخواني: من النسب، نعم بر وصل من الرضاعة، لكن اللي بيدخل في الأرحام أصالة اللي مش من الرضاعة. ولذلك الرضاعة لا تدخل معي في الميراث. عندي أخي من الرضاعة، أخي من الرضاعة لا يرث معي، أخي من الرضاعة لا يرث معي. ليس بيني وبين من رضعت معهم، إخواني من الرضاعة أو أخواتي من الرضاعة، ليس بيني وبينهم إلا المحرمية، وأنه يجوز أن أختلي بأختي من الرضاعة وعمتي من الرضاعة وأمي من الرضاعة. مسألة الخلوة فقط، مسألة الخلوة ومسألة المحرمية فقط، إن أنا محرم لهم ولا حرج. أما مسألة الإرث، مسألة النفقة ونحو هذا، لا تترتب على أحكام الرضاعة، إنما نقول هذا من الإحسان إليهم ونحو هذا، وهؤلاء أولى من غيرهم. لكن الرحم الأصالة من النسب، الأصالة من النسب. يبقى على القول الثالث: الأب وإن علا، والأم وإن علت، والأبناء وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء العم وأبناء العم وأبناء الخال وأبناء الخالة وهكذا، كل هؤلاء لأنه بينك وبينهم نسب وقرابة نسب، فإنهم يدخلون في الأرحام كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. موضوع الأرحام هذا، يبقى دول الأرحام. طيب كيف نصلهم؟ ذكرت لك كيف تصلهم. صلهم بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، في صلة بالسلام تسلم عليهم، في صلة بالزيارة، في صلة بالإكرام والاستضافة، في صلة بهدية، في صلة بالهاتف، في صلة بالمال، في صلة بالجاه، في صلة بالخدمة. أبوها ولا أحد مريض من عندهم فذهب يخدمه،
يبقى بتيسير أمره إن استطعت أن تيسر أمره. كل هذا يدخل في معنى الصلة، ولذلك الشريعة لم تحدد شيئا معينا في مسألة صلة الأرحام، إنما ترجع إلى أعرافنا إنه من صلة الأرحام أن تقف أيها الغني بجوار الفقير من أقربائك، أن تقف يا صاحب الجاه في مع الضعيف من أقربائك، وهكذا وهكذا. إلا أن موضوع صلة الأرحام طويل، هناك أسباب بسببها قطعت الأرحام، بسببها قطعت الأرحام، وهناك أسباب بسببها نؤلف بين القلوب مرة أخرى، ونشد من أزر صلة الأرحام بين الناس مرة أخرى. ولكن الوقت قرب على الانتهاء، فأقول لإخواني وأخواتي سريعا بعض الأسباب التي تسبب قطعة الأرحام. أولها الجهل بعواقب قطع الأرحام. انت تعرف وتعرف يا اختي اللي بيقطع الرحم من الفاسقين؟ ايوه من الفاسقين، مش كلامي والله، ده كلام ربنا. قال سبحانه وتعالى: وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ومن ضمن ما أمر الله به أن يوصل صلة الأرحام، صلة الأرحام. فعدم المعرفة بالعواقب الوخيمة، يا رجل ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إذا جاوز العبد الصراط يجد على جنبتي الصراط الرحم يقف ليأخذ حقه، يعني بعد ما يمر على الصراط ما بقي إلا الدخول للجنة، وتقف الرحم لتأخذ حقه. فلذلك الله الله في الأرحام. فالجهل بالعواقب نشرت بيننا تقطيع صلة الأرحام. وفي شيء آخر، ضعف التقوى، يعني مش في دماغه تيجي تقول له يا أخي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمك أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، لا ينتبه لعنهم الله. فهناك أسباب تسببت في ذلك، لعلي إن شاء الله أعرضها في اللقاء القادم، ما هي الأسباب التي بسببها تقطعت الأرحام، وما هي الأسباب التي بسببها نؤصل مرة أخرى مسألة صلة الأرحام. أجيب على هذه المسألة سريعا. الأخت تقول إن هي منتقبة، فعم أبيها وخال أبيها وعم أمها وخال أمها، هل هذا من المحارم؟ الجواب نعم، من المحارم، ويحرم عليك على وجه التأبيد، ويحرم عليك على وجه التأبيد. لما؟ لأنه في حكم العم وفي حكم الخال. ولذلك لما نقول إن العم محرم والخال محرم بنقصد عمك مباشرة وعم من صعد، عمك وعم أمك وخالك وخال أمك وعم جدتك وخال جدتك وهكذا، وعم أم جدتك وخال أم جدتك وهكذا، كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. سؤال آخر بتسأل الأخت عن الرقص والزغاريط في فرح لا يوجد فيه اختلاط. الأفضل أن تبتعد المرأة عن الرقص ولو مع النساء. بعض أهل العلم عليهم رحمة الله جوز مسألة الرقص لا على الموسيقى، إنما هي بتقول الدف، والدف مرخص فيه للنساء بغير إبداء العورات من المرأة وهي تتمايل دون فتنة، بغير إبداء العورات، وألا يكون على موسيقى محرمة، وألا يكون بكلمات بذيئة. فقالوا هذا يجوز بين النساء بعضهن البعض، فإن كان يؤدي إلى فتنة فيمنع من ذلك. أما الزغاريط، حديث صوتان ملعونان، صوت عند مصيبة وصوت عند فرحة. الصوت الذي عند المصيبة هي النياحة المعروفة وتصويت المرأة ونحو ذلك، أما الصوت الذي عند الفرح فبعضهم قال الزغاريط، والصواب أنها ليست من الزغاريط، إنما الصوت الذي عند فرحة المقصود به الزمر ونحو هذه الأشياء، المزامير والموسيقى ونحو هذه الأشياء. لذلك الزغاريط، وهذا الحديث الصراحة أيضا بعض العلماء قال في سنده ضعف، وبناء على ذلك لا يوجد نص قاطع صريح في تحريم الزغروطة للنساء إلا إن هي مش من الشيم يعني. فإن فعلتها المرأة بغير اعتياد عليها أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون بها حرج، لكن ألا تكون بين الرجال بناء على أنه لا يصح نص في تحريم الزغروطة. تقول الأخت السائلة إن الأخت بتروح تشتري شيئا، فبدل ما تعطي أو تأخذ المال من الرجل مباشرة فيمس يدها ويتلبس جونتي، بتقول له ضع على المنضدة وتأخذها. فبعض الأخوات بتقول لا دي تشويه للمنتقبات أو نحو هذا. ليس تشويها، ليس تشويها. المشكلة يعني من كمال حيائها تصنع هذا، هو من كمال حيائها تصنع هذا، لا إشكال خالص. وما الفائدة يعني؟ أنا حينما أقول له ضع المال، المشكلة يعني ما فيهاش مشكلة خالص. ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليق أو غير التعليق، فيه كلب أو صورة، فالبعد عن ذلك أولى وأحوط. حكم حلق اللحى؟ حكم حلق اللحى عند الإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد حرام، وعند الشافعية نقل قولان، قول بالحرمة وهو قول الإمام الشافعي، وقول بالكراهة وأظنها الكراهة التحريمية أيضا. فهي حرام في أقوال الأئمة الأربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلق اللحى أرخو اللحى ونحو هذا. أما مسألة الضرورات إن في بعض المفاسد، هذه مسائل استثنائية تخرج، بتبقى لها فتوى خاصة. الأخت بتقول إن هي متزوجة من 22 سنة وزوجها يكثر الحلف بالطلاق، ينبغي عليها أن تمتنع عن هذا الزوج إلى أن تحل هذه المشكلة، ويحذر برجل عاقل حكيم من أهل العلم من أهل الفضل، يحذره من ذلك، أن المرأة ربما تحرم عليه بمثل هذه الكلمة. لكن المرأة تتخذ موقفا لعل ذلك يؤدي إلى امتناع هذا الرجل من الإكثار من الطلاق. أختنا تقول إن ابني بيشطب شقة وهناك فوائد خرجت من البنك يعني 1700 جنيه، ممكن ينفع الأب يخرج هذا المبلغ لولده عشان يشطب وهو محتاج في السباكة أو نحو هذا؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من أنواع الانتفاع، ولا يجوز الانتفاع بالأموال الربوية، إنما تخرج على جهة التخلص. حينما الأخت تقول حينما تمسك المصحف وتأتيها العادة وبعدين تيجي ترجع، هل ترجع بقى في الختمة وهي تختم القرآن الكريم، هل ترجع من أول القرآن أو من أول السورة ولا تكمل؟ لا، عليك أن تكملي، فإن عادتك لم تبطل القراءة التي قرأتيها. تقول الأخت أنها اقترضت أخت من أخرى أموالا لمشروع، وستخرج لها نسبة، وستخرج لها نسبة يعني من الربح، يعني هترجع لها القرض وتخرج لها نسبة من الربح، هل هذا ربا؟ الجواب نعم ربا، كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، كما اتفق على ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله. إنما بيقول ده بتخرج من الربح، نقول لها إذا كنت ستدخلين في الغنم والغرم، يعني في المكسب والخسارة، في الربح والخسارة، فنعم، لكن الواضح من السؤال أنك ستأخذين القرض بفائدة وتقولين هي أرباح، فهذا لا يجوز. حينما تباع الذهب، هل لابد أن أخذ المال ثم أشتري الذهب بالمال؟ نعم، فلا تبيع، لا تشتري الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني يكون 50 جرام 50 جرام، 100 جرام 100 جرام، لكن أنت اديتي له ذهب قديم وهتاخدي جديد أو مكسور وهتاخدي سليم، يبقى خذي المال أولا واجعليها معاملتين لا معاملة واحدة، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأخت المطلقة وعندها أولاد والزوج بيراهم 3 أيام في الشهر وهي تريد أن تقطعهم، لا يجوز لك ذلك، وعليهم أن يصلوا الأرحام. بين السجدتين هل يجوز للأخت أن تقول اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة؟ الأولى الاقتصار على الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وادعي بهذا الدعاء في سجودك. هل في سجود السهو يقال سبحان من لا يسهو ولا ينام؟ هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما للعموم يقال حتى في سجود السهو سبحان ربي الأعلى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. سجود التلاوة على الكرسي يجوز، سجود التلاوة على الكرسي يجوز ولا شيء فيه. أبوها توفي من 14 سنة وإخوانها من الأب تنازلوا لإخوانها، لا إشكال في ذلك وليس على الأب إثم. التشقير للنساء ليس من النمص على الصحيح من أقوال العلماء وهو جائز. الأخت بتقول متزوجة وعندها، الأخ بيقول متزوج وعنده أولاد وأحب بنت أحد أصحابي وهي متزوجة غير منجبة، اتق الله وابتعد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله لرجل خبب امرأة على زوجها، وفي بعض الألفاظ لعن الله رجلا خبب امرأة على زوجها، اتق الله وابتعد عن ذلك، ولا يجرنك الشيطان ولا نفسك الأمارة، واتق الله سبحانه وتعالى. فالمرأة متزوجة. ما حكم الناس الذين يتفرجون على قناة شيعية أو مسلسل يوسف؟ لا يجوز تجسيد الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم، ومن دعا لغير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نشجعه بالرؤية. من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته، سواء من نسل أبي طالب أو من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وما خرج من الحسن والحسين، ويخرج ويدخل من ضمنهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح. تربية العصافير يجوز على القول الراجح، تربية العصافير يتجوز على القول الراجح من أقوال أهل العلم. الأخت بتقول لأن هي في كلية هندسة وكلما جلست للمذاكرة تذكرت أن المسألة دي للرجال والكلام ده. الاختلاط المحرم يا أختي مع الرجال هو الاختلاط الذي يكون بينهما شيء من الحرام. أما مسألة امرأة، طب ما المرأة بتسألني الآن سؤالا أو نحو هذا، ممكن امرأة تكون طبيبة وأذهب بها مثلا ببنتي ولا بزوجتي ولا نحو ذلك إليها، أو مثل هذه الأشياء. الاختلاط إن كان يؤدي إلى مفاسد حرمتها الشريعة فهو محرم، وإلا إن امرأة في عملها ومثلا في عمل مباح لها لا تختلط مع الرجال الموجودين إلا في حدود العمل فقط، فهذا مباح في الشريعة وليس فيه إثم. ونحن نشجع النساء على الاختراعات والابتكارات ومساعدة الأمة بغير مفسدة ولا فتنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.